إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، كنا في اللقاء السابق قد انتهينا والحمد لله عز وجل من تعريف العقيدة، وقلنا هي العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة اليقينية والظنية والرد على المخالف وقوادح الأدلة. وذكرنا في المرة السابقة أن هناك أدلة تكون قادحة أي مقدوح فيها، ويكون القدح أحيانا في السند ويكون أحيانا في دلالة المتن، أي أن القدح ممكن أن يكون في السند بأن يكون هذا الحديث ضعيف، بأن يكون هذا الحديث موضوع، وممكن أن يكون الطعن في دلالة المتن، المتن صحيح لكن ما دل عليه المتن إنما هو على شيء غير مقبول، على شيء غير مقبول. وذكرنا من ذلك أمثلة، ما يتعلق بالمرجئة، ما يتعلق بالخوارج، ما يتعلق بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تكثيرهم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس على الحوض من أمتي فيزادون عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم قد ارتدوا من بعدك. فاستدلوا بهذا أي بهذه اللفظة إنهم قد ارتدوا من بعدك على كفر الصحابة، وأنهم كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وآل البيت. وكان من الإجابات المهمة لأهل السنة والجماعة على هذه الشبهة: أولا، الحديث صحيح وفي الصحيحين. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، فالردة تحمل أكثر من معنى، تحمل ردة وتحمل ردة كبرى. فكلمة ارتد أحيانا يعنى بها الانتكاس، وهو البعد عن الإسلام وإنما الإحداث في دين الله عز وجل. لذلك في رواية الإمام مسلم: فيقال لي إنهم قد بدلوا من بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي لمن بدل بدل، سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن بدل. وإن حملت على أنها الردة بمعنى الكفر وأنهم ارتدوا أي كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون لنا إلا أحد أمرين: إما أن نأخذ هذا على ظاهره بأنهم ارتدوا من بعدك أي كل الصحابة، ولا نخرج أحدا من هذا بمعنى أن نقول كل الصحابة مرتدين حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإن قالت الشيعة: لا، علي لم يرتد، والدليل الفضائل التي ذكرها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه وفي آل البيت، نقول كذلك علي رضي الله، كذلك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وعثمان رضي الله عنه أرضاه، وعمر رضي الله عن الثلاثة لم يرتدوا للفضائل التي ذكرها الله أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة وفي بقية الصحابة. فإن جاز لكم يا شيعة أن تخرجوا من هذا العام إنه ارتدوا من بعدك أن تخرجوا منه علي وآل البيت، جاز لنا كأهل السنة أن نخرج أيضا كل من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل، أن نخرج كل من فضله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل، وهم كثير. والقاعدة تقول: إذا كان المطلق جاز أن يقيد بالقليل، جاز أيضا أن يقيد بالكثير. القاعدة لمرة ثانية كما عند الإمام الشاطبي في الموافقات، القاعدة تقول: المطلق إذا جاز أن يقيد بالقليل، جاز أن يقيد بالكثير. بمعنى المطلق إنهم ارتدوا من بعدك، هذا مطلق، إنهم أي جميعا ارتدوا من بعدك، فهذا المطلق أي أن كل الصحابة مرتدين على قول، على فهم الحديث على ظاهره كما تريد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فنقول لو أخذناه على ظاهره وجاز أن نخصص القليل وهو علي بن أبي طالب فنخرجه من هذا العام أو من هذا المطلق، جاز لنا كأهل السنة أن نخرج مع علي أيضا كل من ذكر النبي فيه فضائل، كأبي بكر قال الله عز وجل فيه في القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكذلك عمر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا واحد. ثانيا، أن الحديث فيه أن هؤلاء ليسوا الصحابة الذي يعرف تعريف الصحابي شرعا، وإنما الصحابي لغة هو كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمن به، لكن الصحابي اصطلاحا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي تصغير كلمة أصحابي دل على أنهم قلة، ودل على أنهم ليسوا الصحابة الكبار المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال أهل العلم في هذا الحديث إما أن يكونوا هؤلاء هم الأعراب الذين قال الله عز وجل فيهم وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي يكون هؤلاء الذين قال النبي فيهم سحقا وقيل فيهم إنهم ارتدوا من بعدك الأعراب، وهم جماعة قلة من الأعراب كانوا قد نافقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، لذا ذكر الله عز وجل في القرآن قال وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعلمهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن أي أن الله عز وجل يعلمهم. وهذا يدل على أن النبي ظن في هؤلاء الأعراب خيرا، فقيل له إنهم ارتدوا من بعدك، فقال النبي سحقا لمن بدل وغير. هذا قول. القول الثاني أن هؤلاء أي الذين قيل فيهم إنهم ارتدوا من بعدك هو كل من أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وعلى رأس هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا إنما هو لما ذكر أمامه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بقيادة الخميني والسيستاني وخامنئي وحسن نصر الله قال النبي فيهم سحقا أي بعدا، لأن هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا وحرفوا وغيروا، فإن أبا بكر لم يغير وعمر لم يغير وعثمان لم يغير، والصحابة الأجلاء هم الذين حافظوا لنا الدين حتى جاءنا كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجوابات كثيرة جدا عند أهل السنة، لكن لا نخرج عن الموضوع فنقول وانتهينا عند ذلك، ثم وعدنا أننا سنذكر أوجه التشابه بين دين الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الإيرانية الخمينية الجعفرية وبين اليهود. فنقول أيها الأحبة إن اليهود لهم دور قديم قوي ومؤثر في انفكاك الأمة، فهم الذين غاروا لما جاءت النبوة من العرب ولم تأتي من بني يهود، فلما جاءت من العرب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يدبرون للنبي المكائد، حتى كانوا كثيرا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيسألونه عن طعام أهل الجنة، ويسألونه عن الروح، ويسألونه عن المحيض، ويسألونه، فكانوا يكثرون من الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعجزوه ويثبت للناس أنه على غير علم وعلى غير هدى وتقى وحاش وكلا صلى الله عليه وسلم. فلما فشلوا في هذه الحرب العلمية وكانوا أمامها صغارا كالجرذان وهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى الحرب المسلحة، أي انتقلوا إلى حرب أخرى وهي حرب فرد العضلات، وهذه حدثت أول ما حدثت في موقعة بني قينقاع. نعم معنا اتصال.
ألو.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
شيخنا،
بارك الله فيك.
معك أحمد سامي المحل.
الله يبارك فيك، كيف الحال؟
الحمد لله شيخنا. في سؤال بعد إذن حضرتك كده.
اتفضل السؤال.
ألو.
أيوه أسمعه.
مسألة خلق القرآن الكريم ما هو الهدف من ورائها؟
نعم.
ومن هو أول من قال بها؟ وهل الشيعة يقولون بها؟
نعم.
وكيف نرد على شبهة خلق القرآن الكريم؟
جزاك الله بخير، بارك الله.
السؤال الثاني يا شيخنا.
نعم.
الشيعة تقول بالوصايا علي على الدين.
الوصية.
كيف نفهم الوصايا؟
نعم.
وكيف الرد عليهم؟
نعم.
السؤال الأخير، ماذا تقول في حسن نصر الله وما هو الهدف من ورائه؟
جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يحفظك. قضية خلق القرآن، ما هو الهدف من هذه المسألة؟ الهدف منها هو الحط من أول دليل يعتمد عليه المسلمون. فإذا قيل إن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل وليس صفة من صفات أزلية، فإن هذا يجوز للأعداء والخصوم وأهل البدع أن يطعنوا في القرآن، وأن القرآن يستطيعون بعد ذلك أن يطعنون فيه من ناحية الثبوت. نعم، اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يحفظك يا شيخنا ويبارك لنا في عمرك ويديك الصحة.
الله يبارك
انت وامثالك كلهم. الله. احنا عايزين والله يا شيخنا وقفة للكلب اللي اسمه أسر الخسيس دوت. يعني حضراتكم تتكلموا وتقعوا في وقفة ضد الراجل اللي عمال يتكلم في ام المؤمنين عائشة ده. ومش عايز يبطل كلام لغاية دلوقتي. فاحنا عايزين وقفة من المشايخ كلها وانت على رأسهم يا شيخنا.
جزاك الله خير.
ودلوقتي عايز في كام سؤال كده بعد اذنك عايز استفسر عنهم بعد اذنك. صدر. يا شيخ
اتفضل.
يعني عايز اعرف اقرا كتب عن الشيعة عشان افهم الناس دي دماغهم نعم. ايه وبيفكروا ازاي.
نعم.
ينفع ان انا اقرا عنهم كتب؟ ولو ينفع اقرا ايه عنهم؟
ماشي.
كتب ايه؟
ماشي بارك الله فيك.
والسؤال الثاني يا شيخ بعد اذنك، يعني الشيعة دول خطر على الناس ولا ما لهمش تاثير اصلا على الناس؟
نعم.
ثالث سؤال، يعني دلوقتي من هو يعني راس الشيعة في العصر دوت؟ مين الشيخ بتاعهم وإمامهم دلوقتي؟ مين حاليا؟
ماشي ماشي. جزاك الله
وربنا يوفقك ويسددك انت وامثالك يا شيخ.
بارك الله فيك. الله يحفظكم. جزاك الله خير. فنقول خلق القرآن هذه المسألة إنما المقصود منها هو الحط من الدليل الأول وهو القرآن بالنسبة للمسلمين. فالشيعة كما قلت لكم إنما هم من سلالة اليهود، أي أن اليهود دين الشيعة ودين اليهود سواء، وسأذكر ذلك إن شاء الله في هذه الحلقة وفي حلقات متقدمة بإذن الله ستأتي، بأن هنا ليس هناك فوارق قليلة بين الشيعة وبين اليهود، بل ليس هناك فوارق أصلا، يعني ليس هناك فوارق أصلا بين الشيعة وبين اليهود. تقريبا تجد هو دين الشيعة هو دين اليهود، ودين اليهود هو دين الشيعة الرافضة. فالقول بخلق القرآن المقصود منه هو الحط من الدليل الأول الذي يعتمد عليه المسلمون وهو القرآن الكريم. فإذا سقط هذا الدليل وقيل بخلقه أي بخلق القرآن، لم يبقى للمسلم بعد ذلك دليل يعتمد عليه، ضاع الدين بعد ذلك. فإذا ضرب في القرآن وقيل إنه مخلوق طعن من باب أولى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا إن القرآن مخلوق لم يبقى لنا لا قرآن ولا سنة. أما أول من قال بخلق القرآن هو رجل يهودي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال بخلق القرآن في هذه الأمة هو الجعد بن درهم. أخذ هذا عن شيخ له يهودي، تعلم هذا من رجل يهودي كان يجلس معه، وهذا الرجل اليهودي جده هو لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه انتبه، إن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذ هذه المقالة كما قال شيخ الإسلام تيمية من رجل يهودي كان يجلس معه الجعد، وهذا الرجل اليهودي جده هو لبيد بن الأعصم الذي لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم فأصل مقالة خلق القرآن إنما هي من دسائس اليهود. أصل مسألة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق أصلها من دسائس اليهود، وأول من قال بها الجعد بن درهم، وثاني من قال بها ابن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو مؤسس دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. الشيعة تقول نعم، تقول بأن القرآن مخلوق. وكيف نرد على هذه الشبهة؟ هم يقولون إن القرآن مخلوق ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فيقولون شيء جاءت نكرة مضافة، والنكرة مضافة تفيد العموم، الله خالق كل شيء أي أن الله خالق وكل شيء غير الله فهو مخلوق. والقرآن شيء، القرآن شيء، إذن هو مخلوق، إذن هو مخلوق بما أن إذن. طبعا كثيرا من أهل البدع عموما يصنعون مقدمات صحيحة لكن يأتون بنتائج فاسدة، مقدمات صحيحة لكن النتائج نتائج فاسدة. وإن أهل السنة والجماعة قالوا نعم كل هنا نكرة تفيد العموم صحيح، ولكن تفيد العموم المقيد وليس العموم المطلق، أي الله خالق كل شيء من حقه أن يكون مخلوقا، أي الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق خلقه الله. أما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الله عز وجل، كلامه وكلام الله صفة من صفاته. وأن أصلا لفظ شيء ليس معناها أن كل شيء أو كل ما يطلق عليه شيء أنه مخلوق، لأن الله عز وجل يجوز أن يخبر عنه بلفظ شيء. والدليل في القرآن قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد، أي الله هنا لفظ الجلالة الله جاء بدل من كلمة شيء، بمعنى أنه يجوز أن يطلق على الله أنه شيء، والله عز وجل ليس بمخلوق بل هو خالق سبحانه وتعالى. فليس معنى ذلك أن كل من يجوز أن يطلق عليه أنه شيء فهو مخلوق، لأن الله يطلق عليه أنه شيء والله خالق وليس مخلوق. ثانيا، ليست كل دائما تفيد العموم، ليست كلمة كل دائما تفيد العموم، بل إن فادت العموم فإنما تفيد العموم المقيد كما مر معنا. ودليل ذلك أن الله عز وجل ذكر عن الريح التي أتت على قوم ثمود قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي على هذه الآية أن كل شيء دمر، كل شيء دمر، وكل ما يطلق عليها أنه شيء قد تدمر. لكن الله أكمل فقال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي فأصبحوا في الصباح لا يرى من هذه الأشياء إلا مساكنهم. لماذا المساكن موجودة؟ نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
يا مرحبا يا أمي، كيف حالك؟
ممكن سؤال يا شيخ؟
تحت أمرك، جزاك الله خير. أسمعك.
عايزة أسأل بس إيه هي الشيعة؟ عايزة أفهم إيه هي الشيعة.
طيب يا حاج، الشيعة حاضر على رأسي وعلى عيني، جزاك الله خير. فنقول الله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بمعنى أيها الأحبة أن الله عز وجل ذكر أن الريح تدمر كل شيء، كل شيء، ومع ذلك أن هناك أشياء لم تدمر وهي البيوت، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالبيوت لم تدمر، فمعنى ذلك تدمر كل شيء يدمر بالريح، تدمر كل شيء من حقه أن يدمر بالريح. أما من لا يدمر بالريح كالبيوت فإنه لا يدمر، فمعنى ذلك الله خالق كل شيء مخلوق، فكل شيء مخلوق خلقه الله، والقرآن ليس بمخلوق فلم يخلقه الله عز وجل. وهذا شيء قليل ممن ذكره أهل السنة والجماعة في الرد على هذه الشبهة. أما مسألة الوصية لعلي، الوصية لعلي إنما أخذها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من اليهود، فاليهود يقولون بالوصية ليوشع ابن نون، وأول من قال بالأوصياء وأن هناك أوصياء على الدين في التاريخ كله هم اليهود. قالوا هناك وصي على الدين بعد موسى بن عمران وهو يوشع ابن نون، وصي على الدين بعد موسى، فلا يقبل الدين ولا تقام الشعائر إلا عن طريق يوشع ابن نون. وأحدثوا هذا الأمر المحدث الذي عطل الأديان، فجاءت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الخمينية وقالوا بنفس ما قالت اليهود، قالوا بأن علي وصي على الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قبول الدين إلا من طريق علي، فأي حديث لم يأتينا من طريق علي وآل البيت فهو مردود غير مقبول، وأي حكم مهما كان هذا الحكم، وأي خلافة مهما كانت هذه الخلافة دون خلافة علي بن أبي طالب فهي مردودة. فأثبتوا لعلي الوصايا على الدين وهذا أمر منكر، فليس هناك وصي على الدين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما وصي على الدين بعد النبي لا يوجد، فليس هناك قول حجة إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه أيها الأحبة بعدما أثبتوا الوصايا على الدين لعلي قالوا والوصية على الدين لابد أن يكون معصوما، فأثبتوا العصمة لعلي بن أبي طالب من الكبائر والصغائر، والعصمة لا تثبت إلا للأنبياء، فأثبتوها لبعض الخلق كعلي. نعم، معنا اتصال.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ تتكرم تديني رقم تليفونك عشان عندي موضوع بس مش هقدر أقوله على الهواء.
تحت أمرك، والرقم موجود في الكنترول، خذيه يا أمي وعلى رأسي وعلى عيني. ماشي، جزاك الله خير. فنقول أيها الأحبة إنهم أثبتوا الوصايا لعلي لابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد ذلك غالوا أكثر فقالوا الوصية على الدين لابد أن يكون هذا الوصي لابد أن يكون معصوم، فأثبتوا العصمة لعلي بن أبي طالب، وأثبتوا العصمة أنه معصوم من الكبائر ومن الصغائر، ومعلوم في دين الإسلام أن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء، إلا للأنبياء والملائكة، فأثبتوها للبشر والخلق لعلي رضي الله عنه وارضاه. فالسؤال، لو كان علي رضي الله عنه وارضاه معصوم من الخطأ، معصوم من الخطأ، فهل بقائه لأن يكون خليفة رابع صواب أم خطأ؟ فإن قلتم لا خطأ، لأنه هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سكوت علي حتى ينتظر إلى أن يكون رابع الخلفاء فإن كان خطأ، فهل يجوز مع المعصوم أن يخطئ؟ هل المعصوم يخطئ؟ أنتم تقولون المعصوم لا يخطئ، معصوم من الخطأ، فلماذا انتظر إلى أن يكون خليفة رابع؟ فهل المعصوم يخطئ؟ فإن قلتم إنه خاف على نفسه من القتل من أبي بكر أو عمر أو عثمان، فنقول هل المعصوم يكون جبان؟ هل المعصوم ممكن يخاف؟ وحاشا وكلا علي أن يكون جبان رضي الله عنه وأرضاه. فليس هناك موقف ليخرج الشيعة من هذا المأزق الذي وقع فيه من نسبة العصمة لعلي رضي الله عنه وارضاه. ولو كان علي أيضا معصوما لماذا قاتل معاوية؟ ولو كان علي معصوما وابنه الحسن بن علي يعلم أن أباه معصوما لماذا تنازل بالخلافة لمعاوية؟ لماذا تنازل بالخلافة لمعاوية؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي يذكرها أهل السنة والجماعة ألا عصمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حسن نصر اللات فإن حسن معلوم أنه طبعا صليت اللسان وذو عبارة حسنة وقوي العبارات في الخطابات، وإن لما أذكره أذكر عمرو بن عبيد الذي قال فيه ابن عدي، عمرو بن عبيد ده شيخ المعتزلة، قال فيه ابن علي لقد غش الناس بورعه الكاذب. ابن عدي في الكامل يقول عن عمرو بن عبيد لقد غش الناس بورعه وزهده الكاذب. فنقول حسن نصر الله غش الناس بلسانه الكاذب، بكلماته الكاذبة التي هي من الداخل جوفاء ليس فيها ثقل وليس لها تطبيق على أرض الواقع. فما زال إخواننا في فلسطين يعانون الأمرين من اليهود، فأين دباباتك؟ وأين أسلحتك؟ وأين مدافعك؟ وأين طائراتك؟ وأين قوتك العسكرية؟ إنما خطابات رنانة ونحن معكم بالروح والدم فقط، كلمات فقط ليهيج الناس إلى مذهبه وإلى عقيدته الفاسدة. وأتحدى أن يدخل حسن نصر الله ويحرر إخواننا أو يواجه اليهود بخطاب ليجليهم من هذه الأراضي. نعم نعم أسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخي فاضل السلام عليكم. ويعني موضوعك يعني مهم جدا في الفترة الحالية، وإثارتك له يعني يوقظ الكثيرين من حلم كبير، يعني حلم حسن نصر الله وإيران والجمهورية الإسلامية وغيره. يعني أنا عندي مداخلة وبعد عندي سؤال. يعني بالنسبة لظهور التشيع، هو صحيح هو بدرة يهودية، لكنها وافقت هوى فارسي.
أحسن.
يعني أنه لما ترقت الدولة الساسانية الحكم في إيران، كانوا يرون أن الحكم ضروري أن يخرج من البيت الديني حفرا، وكانوا يعتقدون العصمة في الملك، في الشاه أو كسرى أو غيره. فلما جاء عبد الله بن سبا بما جاء به وادعى الإمامة والوصية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بلا شك هو فوق رؤوسنا وتاج رؤوسنا ونحبه ونحن شيعته، لكن لا نغلو فيه كما غلو فيه هم، فرأى الفرس أيضا نفس الشيء، لأن البيت الديني في الإسلام بين قوسين أنا أتحفظ على البيت الديني. نعم. هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بقي بعده، فرأوا أن هذه الصفة تنطبق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
يعني كل ما تفرع بعد ذلك من عقائد عند الرافضة هي إسقاطات فارسية. وأنا أرى أن سب الصحابة رضي الله عنهم بالذات ما هو إلا تعبير عن الصراع الحضاري بين أمة الإسلام وأمة المجوس. فكيف يسب عمر بن الخطاب وهو الذي أدخل الإسلام إلى إيران؟ ثانيا لكي ندرس جيدا مذهب أو دين الرافضة لا يجوز أن نتخطى الأدب الفارسي. وهنا حقيقة أقولها للتاريخ، مثلا ديوان الشاهنامة وهو ديوان يسمى ملحمة الملوك ويدرس في الحوزات العلمية الرافضية في قم وغيرها، يعني هناك بيت من الشعر بالفارسية ترجم يقول أن ليس صراعنا مع الإسلام هو في الإسلام هو إثبات إمامة علي بن أبي طالب أو إمامة أهل البيت، إنما صراعنا هو مع عمر ومع من يحب عمر من العرب الذين دكوا حضارة فارس وقسموا ظهرهم وأسقطوا كسرى. وبالتالي لكي يغطوا هذا العيب أخرجوا لنا كذبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كسر ضلع فاطمة، يعني من أجل التغطية. هل هو حبا فاطمة يعني؟ هم يقولون ذلك من أجل التغطية على مسألة حضارية انتقامية، ولمن لا يصدق فليقرأ عقيدتهم في المهدي. هل نصدق أن اختصاص المهدي هو قتل العرب حفرا؟ ليس بيننا وبين العرب إلا الذبح ومر يده على حلقه، هل هذا يجوز؟ هل الإسلام دين عنصري؟ هل نحن نكره الفرس؟ نحن ليس بيننا فوارق. الإنسان بطاقة تعريفه هي مسلم موحد فقط كيفما كان عرقه ونسبه، لكن العنصرية والشعوبية الفارسية تدفع إلى هذا. سؤالي شيخ الفاضل وأعتذر على الإطالة،
لا والله
ما
بارك
هو القول في الرافضة في عوامهم خاصة؟ نحن نعلم أن علماءهم يكذبون على عوامهم ويستغلون سذاجتهم، فما القول في عوامهم؟ لأن الاتصال مع العوام أحسن من العلماء، العلماء هم تجار دين.
أحسن.
وأخيرا تحذير، أحذر من السفارة الإيرانية إذا كانت ستدخل إلى مصر. أنا أحذر، وإذا تشيعت مصر علينا أن نعلم أن السفارة الإيرانية أينما وجدت فهي وكر استخباري تعمل على زرع القلقلة والفتن كما كانت عندنا هنا في المغرب وتم طردها. كنا نرى هناك كتب توزع، مثلا كتاب يسمى الدفاع عن السنة النبوية أو السنة المحمدية، فما إن تفتحه حتى تجد السب واللعن والتكفير الصريح لأهل السنة وللصحابة وعلى رأيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين وغيره. أنا أحذر من السفارة الإيرانية في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خيرا، والله بالله يعني أثلجت صدري وصدور المسلمين وخاصة المصريين. أسأل الله عز وجل أن يحسن إليك، كلام رزين، كلام منمق، كلام فيه أدب وفيه علم، جزاه الله خيرا. نعم أحسن، إن كانت الرافضة أصلها يهودي لكن ثم بعد ذلك تطبيق هذه العقيدة على الواقع فارسي، فإن كان زرعها عبد الله بن سبأ اليهودي، زرع بذرة التشيع على وهو رجل يهودي فجمع الديانة اليهودية، لكن الصراعات التي حدثت بعد ذلك وما زالت تحدث إنما هي عرقية للدولة الفارسية. نعم أحسن وجزاه الله خيرا، وهذا كلام ماتع جدا. أما السؤال عن الرافضة سيأتي إن شاء الله سأجيب عليه، رافضة العوام، وأنا معك وأضع يدي في يدك وأسأل الله عز وجل أن يكون كلامنا مسموع لدى الحكومة المصرية. نحضر جميعا من السفارة الإيرانية، نحضر جميعا من السفارة الإيرانية، فمهما كانت في أي بلد من البلاد فإنها استخبارية مخابرات تتجسس على البلاد لصالح إيران. المخابرات للأسف السفارات الإيرانية في العالم كلها ما هي إلا مخابرات إيرانية. وأسأل الله عز وجل أن يوقظ الذين يحكمون المجلس العسكري وإخواننا الفضلاء بأن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا، وأن يكون هناك مخابرات مصرية تتجسس أيضا على السفارة الإيرانية ليروا ماذا يفعلون بالمسلمين وما دورهم في مصر. نعم جزاك الله خير. أما حسن ظل كما قلت لكم فإنما هو يشبه كما قال ابن عدي إن عمرو بن عبيد غش الناس بورعه الكاذب، فنقول إن حسن نصر الله يغش الناس أيضا بلسانه الكاذب، فإن هذه كلها ادعاءات فإن هي على أرض الواقع. ثم حسن لا يكف إلى اليوم عن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وحتى لما ذكر أم المؤمنين عائشة ما قال أم المؤمنين، ما ترفع أن يقول زوجة النبي، قال زوجة النبي، وهذا أحسن قول يقولوه في أم المؤمنين عائشة زوجة النبي، لكن لا يقول أم المؤمنين أبدا. أما ياسر الخسيس فأسأل الله عز وجل أن يري جميع المسلمين فيه يوما، أسأل الله جل وعلا أن يري المسلمين في ياسر الخسيس فيه يوما في الدنيا قبل الآخرة، ونحن بإذن الله نعلم إن أماته الله عز وجل على هذا الفكر موقنون موقنون موقنون، كما صنعت قناة الحكمة فيما قبل في الفترة السابقة النقاش الذي دار كما تعلمون في المباهلة التي حدثت مع هذا الخسيس مع ياسر الخسيس المباهلة، وبإذن الله ننتظر أن الله عز وجل يأخذه أخذ عزيز مقتدر في الدنيا، فإن الله عز وجل أرجعه إلى الآخرة، فننتظر أن يكون في الدرك الأسفل من النار إن لم يتوب. أما الكتب عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لمن أراد أن يقرأ عنهم فإن أحسن من كتب في هذا الباب إحسان إلهي ظهير، إمام العلم الشيخ إحسان إلهي ظهير الذين قتلوه الشيعة كانوا سببا في قتله، فقتلوه وهو يدرس راجع من بيته بعد الدرس فقتلوه رحمه الله رحمة واسعة. كل كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير له الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة وآل البيت، الشيعة والتشيع. وهناك رسالة ماجستير طيبة تسمى مسألة التقريب بين الشيعة وأهل السنة، مسألة التقريب بين الشيعة وأهل السنة حكمها ثم تصورها، ثم تكلم عنها كلام ماتع في مجلدين، هذا كتاب أيضا طيب جدا لناصر القفاري. وهناك كتاب أيضا لنفس المؤلف وهو رسالة دكتوراه أصول المذهب الشيعي، أصول المذهب الشيعي أيضا لناصر القفاري، هذه رسالة دكتوراه كتاب ممتاز وماتع جدا. أما هل الشيعة خطر على الناس؟ نعم الشيعة أخطر من اليهود على الناس كما قلنا من قبل، فإن اليهود معلوم أنهم يهود والنصارى معلوم أنهم نصارى، لكن الشيعة يصلون معك ويذهبون إلى المسجد الحرام ويعتمرون ويحجون، ثم هم في نفس الوقت يكفرون بالله عز وجل بسبهم للصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في عرضهم من عائشة وقولهم أن علي هو رب الكون وقولهم وقولهم، فتوحيد الربوبية عندهم لا أقول مخدوش بل هو ساقط، توحيد الربوبية ساقط، الذي كانت توحده القرشيون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يوحدون توحيد الربوبية، بل إن إبليس نفسه الملعون يوحد توحيد الربوبية، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فأثبت الخلق لله عز وجل وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فيعلم أن الله عز وجل هو الذي يؤخر وهو الذي يقبض الأرواح، وهذا من توحيد الربوبية، ثم قال ربي يثبت لله عز وجل الربوبية فأثبت توحيد الربوبية إبليس، وأثبت توحيد الأسماء والصفات قال فبعزتك، فأقسم بعزة الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فإبليس يثبت توحيد الربوبية. نعم اتصال اسمعك.
ألو
أيوة
عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك أنا مسلم عادي جدا.
نعم
موضوع الزواج المتعة بتاع الشيعة ده انا تاريخ الله اعلم ان موضوع الزواج المتعة متوافق على كلام الليبراليين اللي هو الحرية المطلقة. معي حضرتك؟
هو بس في صدى للصوت يعني انا معاك بس اشوف موضوع التلفاز بعد اذنك اخلقه واسمع اسمعني من الهاتف.
ايوه والله حضرتك موضوع الزواج المتعة.
ايوه زواج المتعة هو اسمه زينة المتعة ما اسمه الزواج المتعة هو ده زينة. ماشي
زينة تمام
تمام.
هي دعوة ان هم عشان يجذبوا الشباب المسلم ان هم بيحللوا لهم زواج المتعة.
نعم
خدت بال حضرتك. تمام
اسمعك.
زي الليبراليين بالضبط. الليبراليين ان هم عايزين حرية مطلقة ان الشاب يمشي مع فتاة يفعل اللي يفعله.
نعم
يعني ده توافق بين الليبرالية اللي هي أصلا يهودية أيضا.
أحسن.
دعوة يهودية
لأصولها. نعم.
لكي يخلوا شباب المسلمين ما يكونوش على بالنسبة للزواج يعني.
نعم.
هما بيسموا الزنا بمسمى آخر زواج عرفي.
نعم.
وهذا في الإسلام ليس زواج.
تمام.
تمام حضرتك. يا ريت حضرتك المسألة دي.
حاضر على رأسي. بارك الله فيك. إن شاء الله سيأتي الجواب عليه زواج المتعة لأن معنا أسئلة كثيرة. أما الشيعة خطر فقلنا نعم أخطر من اليهود والنصارى على الناس خاصة لأنهم يطعنون في ثوابت المسلمين ويدعون أنهم من المسلمين ويطعنون في الثوابت. أما اليهود فمعروف أنهم يهود فالناس العوام لا يقبلون كلامهم. فالشيعة خطر على العوام عوام المسلمين خطر لأنه لما يدخل لعوام المسلمين لا يدخل من باب السب والشتم والطعن مباشرة لا يقبل العوام هذا الكلام وإنما يدخل من باب ادعاء المظلومية لأهل البيت وأن علي رضي الله عنه مظلوم وقد ظلمه عثمان وظلمه عمر وظلمه أبو بكر ويأتي بروايات مكذوبة هم الذين كذبوا فيها ويأتون بهذه الروايات عن سيف بن عمر التميم الكذاب الذي اتهم أهل العلم وهو متشيع رجل شيعي سيف بن عمر التميمي فلهم أي الشيعة لهم دور كبير في تحريف كثير من التاريخ في تحريف كثير من التاريخ وجعل هناك بعض الروايات المدسوسة المكذوبة في كتب المسلمين والحمد لله أن سخر الله علماء أهل السنة علماء الحديث بأن بيّنوا ضعفها وأظهروا صحيحها وردوا سقيمها والحمد لله كتب أهل السنة معلومة ولكن العوام لا يطلعون على هذه الكتب فأتي لك بكتاب للمعاصرين أو لبعض المتقدمين أقول لك انظر ماذا ترى إن هذا فيه مطعن على عمر على عثمان على أبي بكر كيف فعل مع علي كيف أن عمر كما قال الأخ الفاضل المتصل من المغرب كيف أن عمر يعني ضرب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر ضلعها انظر الرواية موجودة في كتاب كذا وكتاب كذا وكل هذا تحديث وكل هذا كذب والله ما يفعله عمر رضي الله عنه وأرضاه والتاريخ يشهد لعمر بالفضل وسنذكر إن شاء الله فضائل عمر في هذا المجال بإذن الله. أما رأس الشيعة في هذا العصر معروف يعني في كل بلد تجد رأس يعني في لبنان معروف حسن الخبيث حسن نصر الله وهو حسن نصر اللات والعزة وليس نصر الله وحزب الله هذا حزب مشؤوم ليس حزب لله أبدا وإنما هو حزب للشيطان لأن ما زال ولاؤهم إلى اليوم وإلى بعد اليوم وإلى حتى يقضي الله عز وجل أمره فيهم ولاؤهم لإيران وكذلك في العراق فعندك السيستاني وعندك في إيران الخميني الهالك الخميني الهالك ثم خاميني اليوم بعد الخميني الهالك خاميني اليوم فخاميني وفضل الله والسيستاني ونصر الله هؤلاء رؤوس الضلال ورؤوس الشؤم. أما ماذا عن الشيعة فالحمد لله الأخت اللي سألت عن الشيعة فإحنا ما زلنا نتكلم عن الشيعة تسمع لنا إن شاء الله هو لإخواننا في أي مكان آخر يتكلمون عن الشيعة ثم تحذر من هذه الفرق. والأخ بارك الله فيه المغربي اتصل وقال السؤال الرافضة عوام الرافضة فنقول أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة اتفقوا في شيء اتفقوا في أن علماء الشيعة كل ما هو رأس صاحب قبعة سوداء على رأسه أو بيضاء أو خضراء لأن القبعات العمائم عندهم ثلاثة بيضاء وخضراء وسوداء فإذا لبس السوداء خلاص وصل للجحيم فهذه العمائم أهل السنة والجماعة غالب أهل السنة والجماعة بل لا أعلم لهم مخالف قالوا بكفر هؤلاء كفر مخرج من الملة. أما العوام فاختلف فيهم أهل السنة والجماعة أكثر من 25 عالم منهم الإمام البخاري منهم شيخ الإسلام تيمية منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهم ابن رجب الحنبلي ومنهم أيضا عبد الرحمن بن مهدي ومنهم أيضا ملا علي قاري ومنهم علماء كثير جدا سنذكر إن شاء الله هذا في هذا الدرس في هذه الحلقات يعني بإذن الله كثير جدا من علماء أهل السنة والجماعة أنا جمعت 25 عالم من علماء أهل السنة يكفرون عوام الشيعة ويكفرون ليس العوام مطلقا ولكن يكفرون كل من قال بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر الأكبر فهو كافر والكفر الأكبر قالوا المعلوم من الدين بالضرورة يعني من وقف وقال لبيك يا حسين لبيك يا علي يا علي أغثني يا علي والعياذ بالله يا علي ارزقني يا علي ارحمني يا علي اشفع لي يا علي ادخلني الجنة. هذه الكلمات لا تقال إلا لله عز وجل، والله لا تقال لمحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم مع أنه نبي، فلا تقل علي. فمن وقع في الكفر المعلوم من الدين بالضرورة أنه كفر، المتواتر عند العلماء أنه كفر، متواتر جلي، متواتر ظاهر جلي وقع فيه من العوام، فهو كافر أيضا، كافر أيضا. وهذا الذي أميل إليه، وهذا الذي رجح العلماء. أيضا الأخ اللي اتصل ويسأل عن زواج المتعة، فزواج المتعة عند الشيعة أن يجلس رجل مع امرأة يقول لها زوجيني نفسك، ثم يحددون هذا الزواج لمدة ساعة، لمدة 10 دقائق، لمدة ربع ساعة، لمدة يومين، اللي هو الماي فريند يعني، تيجي معايا ماي فريند يومين، بكام؟ بمية، بمئتين، بخمسين، فيدفع لها دون شهود، دون توثيق عقد، دون أي شيء، دون ولي، ويأخذها يومين أو يوم، ثم بعد ذلك يمزق العقد وتسرح لأهلها، تشوف واحد تاني. فهذا زنا، هذا في الحقيقة ليس زواجا، يعني ليس زواجا، ليس هناك شروط وليس هناك إشهار، ليس هناك شهود وليس هناك إشهار وليس هناك، وإنما هو زواج بنية الطلاق، وليس أصلا طلاق، إنما هو زنا. لذا كما أنتم تعلمون كانت الفتيات الروسيات في دبي من أكثر الفتيات في دبي. نعم. طيب فاصل إن شاء الله ونعيد ونواصل بإذن الله.
الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها.
أشهد أن محمد الرسول. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعودا على ما ابتدناه، فنقول إن أول صراع حدث بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم صراع المسلح كان في موقعة بني قينقاع. وموقعة بني قينقاع ملخصها أن امرأة مسلمة خرجت تبتاع أو تشتري في السوق، فجلست، وكان كما تعلمون في المدينة يهود، فجلست تشتري، فجاء رجل يهودي أخذ طرف ثوبها ثم علقه بآخر الثوب، فلما قامت انكشفت ساقيها، انكشفت سوءتها، فصرخت يا للمسلمين. فجاء رجل مسلم شه فقتل هذا اليهودي، قام عليه فقتله، فاجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوه وضربوا المرأة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش ثم ذهب إلى بني قينقاع. في أثناء المناقشات بين بني قينقاع وبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، كان هذا بعد غزوة بدر، قال يا محمد إنك لا تطيقنا حربا، ارجع فلا يغلبن على ظنك أنك لما قتلت أناس اللي هم العرب ليس لهم خبرة بالقتال أنك تقدر علينا. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش ثم حاصرهم حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، بني قينقاع أجلاهم عن المدينة وتركوا بيوتهم وتركوا متاعهم وذهبوا كما قال العلماء إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام. ثم بعد ذلك جاءت موقعة بني النضير، فعمر بن أمية الضمري هذا رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي أراد الله عز وجل إنقاذه من موقعة بئر معونة، فجاءوا ناس من قبل نجد يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يرسل خيرة الصحابة حفظة القرآن ليعلموا أهل نجد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الصحابة وكان فيهم عمرو بن أمية الضمري، فقتلوا جميعا، خرج عليهم يهود بني أسلم فقتلوهم جميعا ولم يبق إلا عمرو هذا، وهو راجع في الطريق قتل رجلين من قبيلة بني عامر، وكان بنو عامر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة وحلف، ولم يعلم عمرو بهذا الحلف وهذه المعاهدة. فلما رجع إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي إلى بني عامر أن يدفع لهم دية الرجلين، فقبلوا ذلك، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدية بالمسلمين، واستعان أيضا باليهود، لأن المعاهدة المشروطة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني قينقاع، بين النبي وبين بني قينقاع وبين بني النضير وبين بني قريظة، أن يعاون النبي صلى الله عليه وسلم إن احتاج منهم أمر مثل ذلك لأنه حاكم البلاد. فقالوا نعم يا أبا القاسم تعال اجلس. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر بجواري أو تحت جدار لهم. فقال بعضهم لبعض لا يكون الرجل في مكان مثل هذا تستطيعون قتله، هيا اجتمعوا عليه وليصعد أحدكم أعلى البيت ثم يلقي عليه صخرة فنستريح منه. فصعد على أعلى البيت رجل يسمى عمرو بن جحاش، فصعد أعلى البيت وأراد أن يلقي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله بأبي هو وأمي، فنبه الله عز وجل نبيه عن طريق الوحي أن يقوم بسرعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن هذه الصخرة سقطت على المكان الذي قام منه النبي، لما قام النبي ورأى ما فعلوا به عاد إلى المدينة وجهز الناس وثم دخل على بني النضير. فلما جاء وحاصر بني النضير أشعل النبي صلى الله عليه وسلم النار في النخل وفي زرعهم وفي مشارف بيوتهم، فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يحقن دماءنا يعني أن تحقن دماؤنا ثم لك بعد ذلك ما تشاء. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا على إبلهم يأخذوا ما استطاعوا من أموال، فكان الرجل يهدم بيته الذي من خشب ويضعه على بعيره ثم يرحل به، ورحلوا إلى خيبر وتركوا أرضهم. ثم جاء موقف بني قريظة وهم آخر يهود في المدينة، فمن قريظة كانت أيضا المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، حتى خانوا وغدروا وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقطعوا هذه المعاهدة ونقضوها بأن جلبوا على المسلمين في المدينة مشرك العرب، ثم ذهبوا إلى غطفان وألبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سبب في اجتماع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي ذلك، ولما نصر الله عز وجل نبيه بالريح التي جاءت على المشركين وعلى الأحزاب وبينهم وبين النبي الخندق، فجاءت الريح فأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم، ونصر الله عز وجل نبيه نصرا مؤزرا. ثم لما رجع النبي إلى بيته جاءه جبريل قيل بعد الظهر، وكان يلبس لأمته وهي الدرع الذي على الصدر وبيضته، والبيضة هي التي تلبس على الرأس بتسمى خوذة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نزعت سلاحك؟ إن الملائكة لم ينزعوا سلاحهم، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بني قريظة، حتى وهو في الطريق مر على أناس بجوار المسجد فقال لهم: أرأيتم أحدا يركب فرسا يمشي منها هنا؟ قالوا: نعم، دحية الكلبي. وكثيرا ما كان يأتي جبريل في صورة دحية الكلبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل كثيرا ما كان يأتي على صورة دحية الكلبي. ودحية الكلبي كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة قال: كان من أحسن الناس صورة، من أجمل الناس، وكان لحية دحية من أحسن اللحى، لحية دحية الكلبي من أحسن اللحى، وكان من أحسن الناس صورة رضي الله عنه وأرضاه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أراد أن يقوم الناس بهمتهم ويذهبوا إلى بني قريظة، فذهبوا وحاصروهم، وحدث هناك مجاولات ومفاوضات، وحدث هناك مفاوضات حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وحكم فيهم بأن يقتل شبابهم ثم تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حتى قال عطية القراظي: كنت ممن كان يوم بني قريظة فقتل الشباب وكانوا يكشفون ينظرون إلى العانة وهو الشعر الذي نبت تحت السرة على العانة، فمن نبتت عانته يقتلوه ومن لم تنبت عانته تركوه، فكنتم ممن لم تنبت عانتي فتركوني. وقتلوا أي قتل الشباب منهم، وأخذ النساء سبايا وكذلك الذراري والشيوخ. وكان هؤلاء أي بني قريظة آخر اليهود في المدينة. ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يهود خيبر يصنعون بعض الأشياء استخبارات وتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز الناس إليهم حتى يطمئن بعد ذلك على الدعوة ويستريح من شر يهود خيبر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر، فقابله عمال خيبر قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه ومعهم مساحيهم أي التي يمسحون بها الزرع وهي الفؤوس فروا، وقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس أي محمد والجيش. فلما فروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر. ثم فتح الله عز وجل خيبر على يد علي بن أبي طالب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وفتح الله عز وجل خيبر على يد علي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت اليهود من جزيرة العرب. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وأين دور عبد الله بن سبأ اليهودي؟ وهل اليهود سيسكتون على هذا الحال أم ينتقمون على ما حدث لبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر؟ نعم، اليهود دبروا بعد ذلك للإسلام. هذا ما سيكون إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله قبل هذا التوقيت بساعة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.